الحمد لله، الحمد لله أهل المغفرة والتقوى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، نعمه لا تحصى وآلاؤه ليس لها منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه معالم الهدى ومصابيح التجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وتوبوا إلى ربكم واستغفروه، فالاستغفار ملجأ التوابين ومفزع الخطائين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تستغفرون الله لعلكم ترحمون؟ احذروا الذنوب، واحذروا مع الذنوب، واحذروا مع الذنوب الإصرار كما تحذرون معها الاستصغار، واحذروا المجاهرة، فويل لمن يغتبط بارتكاب الذنب، ثم ويل لمن يجد الحلاوة بالظفر به، وويل ثم ويل لمن ينفق المال في تحصيله. ونعوذ بالله من الخذلان، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أيها المسلمون، إن البواعث التي تسوق المرء إلى العمل وتدفعه إلى إجادته وتغريه بتحمل التعب فيه أو بذل الكثير من أجله كثيرة متباينة، منها الواضح الذي يكاد يرى مع العمل، ومنها الغامض الذي يخفى في أعماق النفس، ومن اليسير أن ترى في حركات رجل أمامك حبه لنفسه أو طلبه للسلامة أو حرصه على المال أو ميله للفخر أو تطلعه للظهور، غير أن قيمة العمل في الإسلام ترجع قبل كل شيء إلى طبيعة البواعث التي تمخضت عنه. فقد يعطي الإنسان هبة جزيلة لأنه يريد بصنائع المعروف أن يستميل إليه القلوب، وقد يعطيها لأنه يريد أن يجزي خيرا من سبقوا فأسدوا إليه خيرا، وكلا المسلكين كرم دفع إليه شعور المرء بنفسه سلبا أو إيجابا كما يعبر عن ذلك علماء النفس. ولكن الإسلام لا يعتد بالصدقة إلا إذا خلصت من شوائب النفس وتمخضت لله وحده، على ما وصف القرآن الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولتصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الأهواء الصغيرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن ألوف المسافرين يقطعون المسافة بين مكة والمدينة لأغراض شتى، ولكن نية الانتصار للدين والحياة به هي التي تفرق بين المهاجر والمسافر. وإن كانت صورة العملين واحدة، فمن ترك مكة إلى المدينة فرارا بدينه من الفتن وإقامة لصرح الدولة الجديدة في بلدها الجديد فهو المهاجر، وأما من رحل لشؤون أخرى فليس من الهجرة في شيء. إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوي البحت فيجعلانه عبادة متقبلة، وإن خبث الطوية يهبط بالطاعات المحضة فيقلبها معاصي شائنة، فلا ينال المرء منها فلا ينال المرء منها بعد التعب في أدائها إلا الفشل والخسار. قد يبني الإنسان قصرا منيف الشرفات فسيح الردهات، وقد يغرس حديقة ملتفة الأغصان متدلية الثمار، وهو بين قصره المشيد وبستانه النضيد يعد من ملوك الدنيا، بيد أنه إذا قصد من وراء بنيانه وغراسه نفع الناس كان له فيهما ثواب غير مقطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له صدقة، إلا كان له به صدقة. بل إن اللذائذ التي تشتهيها النفس إذا صاحبتها النية الصالحة والهدف النبيل تحولت إلى قربات. فالرجل يواقع امرأته يريد أن يحفظ عفافه ويصون دينه، له في ذلك أجر، وفي بضع أحدكم صدقة، وما يطعمه في بدنه أو يطعمه أولاده وزوجته له مثوبة بنية الخير التي تقارنه. عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. والحق عباد الله أن المرأة ما دام قد أسلم لله وأخلص لله نيته فإن حركاته وسكناته ونوماته ويقظاته تحتسب خطوات إلى مرضات الله. وقد يعجز عن عمل الخير الذي يصب إليه لقلة ماله أو ضعف صحته، ولكن الله المطلع على خبايا النفوس يرفع الحريص على الإصلاح إلى مراتب المصلحين، والراغب في الجهاد إلى مراتب المجاهدين، لأن بعد همتهم أرجح لديه من عجز وسائلهم. حدث في غزوة العسرة أن تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يريدون أن يقاتلوا الكفار معه وأن يجودوا بأنفسهم في سبيل الله، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع تجنيدهم، فعادوا وفي حلوقهم غصة لتخلفهم عن الميدان، وفيهم نزل قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أترى يا عباد الله، أترى أن الله يهدر هذا اليقين الراسخ وهذه الرغبة العميقة في التضحية؟ كلا والله. ولذلك نوه النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أولئك القوم وإخلاصهم، فقال للجيش السائر: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. معاشر المؤمنين، ولئن كانت النية الصالحة تضفي على صاحبها هذا القبول الواسع، فإن النية المدخولة تنضم إلى العمل الصالح في صورته فيتحول بها إلى معصية تستجلب الويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن الصلاة مع الرياء أمست جريمة بعدما فقدت روح الإخلاص، وكذلك الزكاة إن صدرت عن قلب يسخو لله ويدخر عنده قبلت، وإلا فهي عمل باطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. إن القلب المقفر من الإخلاص لا ينبت قبولا، كالحجر المكسو بالتراب لا يخرج زرعا، والقشور الخادعة لا تغني عن اللباب الرديء شيئا. ألا ما أنفس الإخلاص وما أغزر بركته، إنه يخالط القليل فينميه حتى يزن الجبال، ويخلو منه الكثير فلا يزن عند الله مثقال ذرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلص دينك يكفك العمل القليل. ولا شك معاشر الأحبة أن تفاوت الأجور التي رصدت للحسنات من 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة يعود إلى سر الإخلاص الكامن في أطواء الصدور، وهو ما لا يطلع عليه إلا عالم الغيب والشهادة. فعلى قدر نقاء السريرة وسعة النفع تكتب الأضعاف، وليس ظاهر الإنسان ولا ظاهر الحياة الدنيا هو الذي يمنحه الله رضوانه، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على عباده المخبتين المخلصين، ويقبل منهم ما يتقربون به إليه. أما ما عدا ذلك من زخارف الدنيا وتكلفات البشر فلا قيمة له ولا اكتراث به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله وما كان لغير الله رمي به في نار جهنم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأخلصوا أعمالكم لوجه ربكم ومولاكم، فمن كان الإخلاص مطيته فقد استراح في معاشه وتأهب لمعاده، فلا يضيره ما فقده ولا يحزنه ما قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يحق الحق ويبطل الباطل، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قامت على وحدانيته البراهين والدلائل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، عظيم المقام وشريف الشمائل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، فإن الإخلاص يسطع شعاعه في النفس أشد ما يكون تألقا في الشدائد الحرجة. إن الإنسان عندها ينسلخ من أهوائه ويتبرأ من أخطائه، ويقف في ساحة الله أوابا، يرجو رحمته ويخاف عذابه. وقد صور القرآن الكريم فزع الإنسان عند الحيرة وانقطاعه إلى ربه يستنجد به ليخرجه من مأزقه الذي وقع فيه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إن الإخلاص على هذه الصورة حالة طارئة، والأحوال التي تنتاب المرء وتفارقه ليست خلقا، والله تبارك وتعالى يريد من الناس أن يعرفوه حق المعرفة، وأن يقدروه حق قدره في السراء والضراء جميعا، وأن يجعلوا الإخلاص له مرافقا في سيرتهم، فلا تضعف صلتهم به ولا يقصدون بعملهم غيره. أيها الأحبة المخلصون، إن الرجل الذي يقصد بعمله وجه الناس ويذهل عن وجه ربه رجل لا يدري لسفاهته حطة ما صنع، إنه ينصرف عن القوي الغني ذي الجلال والإكرام إلى الضعاف الفقراء الذين لا حول لهم ولا طول ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أيها المعلمون، أيها الأطباء، يا أرباب الوظائف، على كل واحد منكم وهو في مكان عمله أن يعتد ما يكتبه وما يحسبه وما يكد فيه عقله ويتعب فيه يده عملا يقصد به مصلحة البلاد ورضا الله سبحانه. ومن المؤسف أن هناك جمهورا من الموظفين لا يفقهون إلا منطق المال والدرجة والترقية، ويحتسبون بدينهم ويحتبسون بدينهم ودنياهم داخل هذا النطاق، ويربطون رضاهم وسخطهم وفتورهم ونشاطهم بميزانه المضطرب. واسمعوا إلى هذا الحديث الجامع الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله خالصا، وفرقة يعبدون الله رياء، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس. فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذي يستأكل الناس: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ فيقول: وعزك وجلالك أستأكل بها الناس. قال: لم ينفعك ما جمعت، انطلقوا به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبد رياء: بعزتي وجلالي ما أردت عبادتي؟ ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك وجلالك رياء الناس. قال: لم يصعد إلي منه شيء، انطلقوا به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبده خالصا: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت به، أردت به ذكرك وجهك. قال: صدق عبدي، انطلقوا به إلى الجنة. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا مراقبة ربكم نصب أعينكم، فشتان بين هؤلاء الذين يستهينون بالدنيا في سبيل الله، وبين الذين يسخرون الدين نفسه في التقرب من كبير أو الاستحواذ على عرض حقير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا، وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، كما أمركم بذلكم اللطيف الخبير، حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم، اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم، خلصنا من الرياء والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا للصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.